بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الاولى لكنيسة كورنثوس الاصحاح 13 من اول الاية 4: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع مع بعضنا أحبائي تأملاتنا في فضيلة المحبة. الكلام عن المحبة أحبائي هو كلام عن الله، لأن الله محبة، واللي ما يعرفش ربنا ما يعرفش المحبة، لأنه المحبة غريبة على الطبع البشري، طبع الإنسان ما يعرفش المحبة. إنما زي ما قال الإنجيل إنه محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس يا أحبائي هو روح المحبة، هو تيار الحب داخل دايرة الثالوث. فربنا لما أعطانا الروح القدس عرفنا إيه هي المحبة. محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. عشان كده بقول يا أحبائي بعيد عن الروح القدس، روح المحبة، الإنسان ما يعرفش إيه هي المحبة. عشان كده المحبة أكتر حاجة الناس تتكلم عنها وهم ما يعرفوهاش، أكتر حاجة تتغش هي المحبة. تسمع في العالم كلام كتير عن المحبة، لكن الناس مفهومش روح ربنا، ما يعرفوش ربنا، فبالتالي كلامهم عن المحبة كله كلام غلط. الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 13 يحكي عن واحد من ولاد داود اسمه أمنون. يقول إن أمنون دوت كان حالته الصحية في ضعف في تعب، فكان له صديق له بيقول له: مال ابن الملك كده في الضعف دوت؟ قال له: علشان أنا بحب ثمار أخت أبشالوم أخي. قال له: أنا بحب ثمار. طب اللي بيحب ثمار دوت عمل فيها إيه؟ بطريقة كده مخادعة عمل نفسه مريض، وجات أخته علشان تأكله، وكانت النتيجة إن هو يعني عمل معاها الخطية. يقول الكتاب المقدس: حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها بها. الله، مش انت كنت تقول انك بتحبها؟ لا، دي ما كانتش محبة، كانت شهوة، كانت خطية، كانت وحاشة، انما اي مغشوشة باسم المحبة. حتى ان البغضة التي ابغضها اياها كانت اشد من اللي كان بيظن انه محبة. فقول يا احبائي المحبة غريبة على طبع البشر، ناس تتكلم عن المحبة لكنها ما تعرفش المحبة. طب مصدر المحبة دي ايه؟ مصدر المحبة قال معلمنا القديس يوحنا: بهذا قد عرفنا المحبة. ايه عرفنا المحبة منين؟ قال: ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. يبقى كل من يؤمن بيسوع المسيح الله الظاهر في الجسد اللي مصلوب من اجل خطايانا، هو ده اللي يعرف المحبة. بهذا قد عرفنا المحبة. عرفنا المحبة ازاي؟ كنا نتكلم عن المحبة؟ قال لا، اللي يعرف ويؤمن ان المسيح وضع نفسه لاجلنا هو ده اللي يعرف المحبة. لكن خارج دايرة الصليب ما تصدقش بقى اي كلام بتسمع عن المحبة، سميه اي اسم تاني لكن ما تسموش محبة. فينبوع المحبة، نبع المحبة فين؟ الصليب. ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احد. هذه المحبة. عشان كده قال معلمنا القديس يوحنا: بهذا اظهرت محبة الله فينا. عرفنا المحبة فينا ازاي؟ جبناها منين؟ قال: ان الله قد ارسل ابنه الى العالم لكي نحيا به. هو ده مصدر المحبة. فعشان كده بقول لك كل اللي ما بيؤمنش بصليب المسيح يبقى هو مش فاهم المحبة. عشان كده أحبائي في رسالة القديس يوحنا الأولى يقول: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله. يبقى الإنسان اللي مرتبط بربنا هو ده الإنسان اللي فيه محبة، هو ده اللي يعرف إيه هي المحبة. لكن بعيد عن ربنا وسط بقى خطايا وشهوات ونجاسات يقول لك أنا بحب حد، لا دي مش محبة. المحبة هي من الله، واللي مرتبط بربنا هو ده اللي يعرف المحبة. من خطورة المحبة يا أحبائي القديس يوحنا يقول: من لا يحب أخاه يبقى في الموت، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. تصور خطورة عدم المحبة، يعني البغضة دي في نظرتنا إيه؟ يعني حاجة بسيطة، أنا بكره فلان، مش طايق فلان، مش عايز أبص في وش فلان. المحبة دي، البغضة دي متأسف، يقول عنها الكتاب المقدس إيه؟ كل من يبغض أخاه فهو إيه؟ قاتل نفس بقتل. شوف خطورة عدم المحبة. لدرجة ان القديس يوحنا قال انه مقياس معرفتنا بربنا هو مقياس المحبة اللي في قلبنا بعضنا البعض. يقول كده: ان قال احد اني احب الله، مع الناس كلها بتقول بنحب ربنا، الناس كلها بتقول ان احنا بنحب ربنا. طب بص تقرير رسول المحبة اللي استمد المحبة من نبع المحبة. يوحنا ده كان يحط راسه على صدر المسيح، نبع الحب كله، عشان كده هو اكتر واحد يتكلم عن المحبة، شرب من المحبة. فبص رسول المحبة بيقول ايه: ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه، انا بحب ربنا لكن بكره اخويا، فهو كاذب، لان من لا يحب اخاه الذي يراه. ازاي يحب ربنا اللي هو مش شايفه؟ طب ما كلام صح. او انا بحب ربنا، طب ما اخويا ده مخلوق على صورة الله، ايا كان شكله، ايا كان دينه، ايا كان سلوكه، اهو انسان مخلوق على صورة ربنا، حتى وللصورة تشوهت. فاللي بيحب الوالد يحب المولود منه. فليقول انا بحب ربنا، انا ربنا مش شايفه. طب الانسان ده صورة الله، فلو بقول انا بحب ربنا وبكره اخويا اللي شايفه قدام عيني يبقى انا كذاب. لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ عشان كده قال إذا من يحب ربنا، من يحب الله إيه؟ يحب أخاه أيضا. فبقول يا أحبائي الله محب. كان ممكن الكتاب المقدس يوصف ربنا صفات كتير، كان ممكن يقول الله تسامح، الله عطاء، الله قدرة، الله سلطان. لا، الكتاب المقدس قال الله حاجة واحدة بس، وهي في الحقيقة بتشمل كل دول: الله محبة. فالمحبة مصدرها ربنا، اللي يرتبط بربنا هو ده اللي يكون عنده محبة. عشان كده المحبة دي تيجي منين؟ قال القديس يوحنا: نحن نحبه لأنه أحبنا أولا أو قبلا. في الحقيقة نحن نحبه في اليوناني نحن نحب لأنه أحبنا. الترجمة العربية مش دقيقة قوي. احنا بنحب جبنا الهاملين دي، قال لانه هو حبنا الاول. فثمرت محبة ربنا لينا اللي ظهرت في الصليب تظهر بقى المحبة. نحن نحب، نحب الله ونحب الناس. ليه؟ نجيبها منين؟ لانه احبنا قبلا. عشان كده قلت في بداية كلام اليؤمن بالصليب هو ده اللي في قلبه محبة. اللي ما يؤمنش بالصليب يبقى ما يعرفش المحبة. نجيبها منين؟ نحن نحب لانه احبنا قبلا. كنا بدينا المرة اللي فاتت نتكلم في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 13 اللي هو نشيد المحبة أو مزمور المحبة زي ما أحد الآباء سماه. اتكلمنا الجزء الأولاني العدد من 1-3 على أهمية المحبة. القديس بولس قارن مواهب مختلفة بدون المحبة، لقى كل المواهب بدون المحبة ملهاش قيمة. قال المحبة أهم من التكلم بألسنة، لأن تستمع الألسنة هتبطل. قال المحبة أهم من النبوة، النبوة اللي هو التشجيع والوعظ، لأن لو أنا بشجع إنسان أو بعظ إنسان وما فيش في قلبي محبة الكلام ما يأثرش. الموهبة الثالثة قال إن المحبة أهم من المعرفة، أهم من التعليم، لأن لو الإنسان في ذهنه معرفة بدون محبة قال الكتاب المقدس كده إن العلم ينفخ. قال أيضا أن المحبة أهم من الإيمان، الإيمان اللي هو ينقل الجدال، إيمان المعجزات، لأن في ناس هيقف قدام ربنا يقول له رب باسمك تنبأنا أخرجنا شيطان، يقول له ما عرفكمش، فيش محبة. آخر حاجة قارن بها بولس الرسول المحبة، قال المحبة أهم من فضيلة العطاء. يا غريبة دي، لأن ممكن يكون العطاء مش بدافع المحبة. لو أطعمت كل أموالي سلمت جسدي حتى احترق، فيش محبة مش هنتفع حاجة. طيب ايه هي المحبة يا معلمنا القديس بولس الرسول؟ هيبتدي بقى يوصف المحبة في الجزء الثاني من العدد 4 لغاية العدد 7، صفات المحبة، وصف المحبة. هيقول 15 صفة للمحبة. المحبة مش عواطف، المحبة مش انفعالات بشرية، عواطف متقلبة. يعني المسيح لما بيقول لي حب عدوك، مش احبه يعني عاطفة الحب زي اب بيحب ابنه، لا ما تجيش، هتيجي منين؟ اما عدوش. فالمحبة مش عواطف يا احبائي. امال ايه هي المحبة؟ اهي دي بقى اللي احنا بنشوفه مع معلمنا بولس الرسول في الخمستاشر صفة اللي وصف بيهم المحبة. المرة اللي فاتت خدنا اول صفتين، المحبة تتأنى وترفق، وقلنا المحبة المتأنية المترفقة هي المحبة اللي بتدي فرص متكررة للشخص اللي قدامي. المحبة المتأنية المترفقة ما تطلبش المثالية في الناس. انا ساعات لما بتعامل مع ناس عايزهم يبقوا يعني ايديال كده، حاجة مثالية، ده ما فيش كده. فعشان كده كل ما الناس ما تنفذش الصورة اللي في ذهني المثالية اللي انا ببتغيها، تبتدي احتد عليهم وتضجر منهم. المحبة المتأنية المترفقة عارفة ان ما فيش حد مثالي. المحبة المتأنية المترفقة تستمر رغم الإساءة. ممكن أنا عامل إنسان بمحبة، قابل المحبة دي بإساءة، أنا ابتدي أرجع، دي مش محبة، دي مش محبة، دي مصلحة، سميها زي ما تسميها ماليش دعوة، بس مش محبة. إنما المحبة الحقيقية تستمر رغم إساءة الآخرين. خد كل الكلام اللي بقوله ده وطبقه على الصليب. ما انت عايز، ما القديس يوحنا هنا بيتكلم عن المحبة، بيتكلم عن المسيح. مسيح متأني ومترفق رغم الإساءة. شوف المحبة اللي المسيح قدمها لليهود. طب المحبة دي اتقابلت بإيه؟ أسلوبه، أسلوبه دمه علينا وعلى أولاده. طب المسيح يعني تراجع في محبته؟ أبدا. رغم إساءتهم، رغم صلبه، رغم تعييره، رغم التجديف، وهو على الصليب يقول إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. المحبة المتأنية المترفقة تستمر رغم إساءة الآخرين. طيب ناخد بقية الصفات بتاعت المحبة. وريت يا أحبائي فرصة وإحنا في الصوم، حلوة أيام الصوم إن الإنسان ياخد تدريب روحي، أو أي صفة كده تعجبك من صفات المحبة دي، أو الإنسان يشعر إن هو يعني شوية مغلوب منها، ممكن اخد بقى فترة الصوم دي كلها تدريب. مش لازم اخد الخمستاشر صفة بتاع المحبة. واحد ياخد التأني والترفق. النهاردة هو على قد ما ربنا يدينا نعمة ويفتح لساننا ويفتح قلوبنا لكلامه، اللي فينا يلاقي كده حتة يعني هو مغلوب منها، حتة نقصة في حياته الروحية. حلو، اخلي الصوم ده كله تدريب من اجل الفضيلة دي. الصفة الثالثة في المحبة يقول القديس بولس، المحبة لا تحسد. ايه هو الحسد؟ الحسد يا احبائي ان الانسان يشعر بالضيق لما اشوف العطايا اللي في ايدينا الاخرين. دي بداية الحسد، ابقى من جوه متضايق. لما يزيد الحسد في القلب، المضايقة دي تتحول لحقد والبغضة والكراهية. لما اشوف واحد معاه حاجة مش معايا، او معاه حاجة اكتر ما هي معايا، يبتدي يتحرك في قلبي حقد شديد تجاه هذا الانسان. لما الحسد ده يزيد قوي بعيد عننا في قلب الواحد، يوصل لدرجة انه يتمنى اللي قدامه يفقد اللي معاه حتى لو الحاجة دي ما تبقاش عندي. يعني بص بقى توصل الحكاية ايه، ان انا مش عايز فلان يبقى متمتع بالامر ده، مش مهم يجيني، مش مهم ابقى انا متمتع بيه زي بعض، بس المهم يروح من اخوي. دي منتهى الحسد لما يتملق قلب الانسان. القديس بولس بيقول ان المحبة لا تحسد. الحسد يا احبائي في البداية ممكن يكون مجرد فكر، مش أكتر من كده. إن أنا حزين لنجاح الآخرين، حزين للعطايا اللي أنا شايفة في إيدين الناس، بس مجرد حاجة فكري، دي درجة الحسد. لو زادت الحكاية أكتر من كده، إنه يتحول الموضوع بقى لعنف، لمقاومة، لمحاولة لتحطيم هذا الإنسان، يا إما بطريقة غير مباشرة يا إما بطريقة مباشرة. يا إما أنا أحاول أسوق صورة الإنسان ده في عينين الآخرين، أحاول أحرك الأمور ضده، إيه الدافع؟ الحسد. يا إما يؤدي الأمر لمواجهة علنية ما بيني وما بين الإنسان اللي أنا بحسده. المحبة لا تحسد. بتحسد ابنك لما تلاقي ابنك مثلا عنده عطية مش عندك، أو ابنك نجح تحسده، قادر ده أنا أتمنى ابني يكون أحسن مني، هذه المحبة هي. المحبة لا تحسد. عايز تشوف صورة الحسد المرة جدا جدا في الكتاب المقدس، بص الحياة يوسف. يوسف الكتاب المقدس قال ان اخواته حسدوه. الحسد ده كان مجرد ايه؟ حديث ما بينهم وبين بعضيهم، غيرة وحقد على يوسف. الامر بدأ يزيد اكتر من كده، انه بدأ يتحول الحسد ده لايه؟ لمحاولة لأذاء يوسف. كانت النتيجة ان رموه في الجب اخوه. شوف الخطيئة دي بغيضة جدا. عراء القديس يوحنا الذهبي فما مرة بيتكلم عن الحسد، قال خطية أوحش خطية. قالوا له ليه؟ قال لهم الخطية دي بالذات الشياطين ما تقعش فيها، الشياطين ما تحسدش بعض. يعني الشيطان لما يلاقي الشيطان الثاني ناجح وقاعد يخبط في الناس ويوقع في الناس ويعمل مشاكل، الشياطين تنبسط. ما فيش شيطان يحسد شيطان ان هو انجح منه. تصور، واحنا نحسد بعضنا بعض ونغاضب بعضنا بعض. على رأي بولس الرسول يقول أخاف لألا تنهشوا بعضكم بعض، ما آخرتها كده. فبقول شوف إخوات، يعني إخوات يعملوا فخوم كده، هذه الحسد. فكان النتيجة أنه رموه في الجب وباعوه كعبد. إيه اللي خلى قايين يقتل أخوه هابيل؟ قلة محبة. فحسد أخوه، ازاي ربنا يقبل ذبيحة اخويا وما يقبلش ذبيحتي؟ والعكس يا احبائي، الكتاب المقدس ذكر قصص بديعة جدا 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 ازاي المحبة دي لا تعرف الحسد مطلقا. من اروع القصص في الكتاب المقدس المحبة العجيبة اللي كانت ما بين داود ويوناثان. تصور ان يوناثان ده ابن الملك شاول، وربنا رفض شاول ومختار داود. لو ما كانش ربنا اختار داود كانت المملكة هتروح ليوناثان، فداود يعتبر منافس ليوناثان في المملكة. انما رغم كده اطلاقا البغضة ما عرفتش تدخل قلب يوناثان تجاه داود، لدرجة ان ابوه قال له يا ابن المعوجة، كلمة وحشة خالص يعني، قال له انت مش فاهم ان ايه ابن داود ده لخزيك ولخزي عرس امك، كلام صعب خالص يعني. قال له انت مش فاهم ان الولد ده ثم هو عايش، يعني معناها ان انت مش هتشوف المملكة. ونتعجب يا احبائي ان يوناثان تعلقت نفسه بداود واحبه كنفسه. طب ده بنفسك، ده هياخد مكانك. لا، المحبة ما تعرفش الحسد. عشان كده سمعنا داود لما سمع بخبر موت يوناثان يقول له ايه؟ يوناثان وشاول. طبعا محبة داود كبير قوي، محبتك ليه اعجب من محبة النساء. ايه المحبة دي؟ محبة ما تعرفش الحسد. نجاح داود يوناثان معتبره كأنه نجاحه هو، فيش حسد. ايضا من صور المحبة التي لا تعرف الحسد في العهد الجديد هو يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان يا احبائي اول ما بدا الخدمه بتاعته بدت الجموع كلها تلتف حوالين يوحنا، وهو يوحنا في اوج مجده شاف السيد المسيح وقال ايه؟ هذا هو حمل الله. فكل الجموع سادت يوحنا ومشيت ورا المسيح، ويوحنا كان في منتهى الفرح. تلاميذه اتضايقوا، قالوا له يا معلم يسوع اللي اتعمد منك اللي انت شهدت له الجموع كلها سابتك وراحت. الموضوع ده هم متضايقين. هو قال لهم ينبغي إن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فيفرح إذا فرح هذا قد كمل. يا يوحنا فرح هذا قد كمل، إيه؟ إن كل دول يسبونه ويروحوا للمسيح. طب وإنت والجموع اللي ملتف حواليك؟ قال لا لا لا، ده أنا فرحي إن دول كلهم يرتبطوا بالمسيح. شوف المحبة حلوة إزاي، فرحي يا فرحي هذا قد كمل. فيوحنا ما يعرفش الحسد، المحبة لا تحسد. خطورة الحسد يا أحبائي إن الحسد بيأذي الحاسد، يعني الإنسان اللي في قلبه حسد تجاه الآخرين، يعني اللي معاه عطية ده مهم الله احسد فيه من هنا لبكرة، ضغائن في قلبك وأفعال وأعمال وحشة مش هتغير حاجة، لأن اللي مع أخوك ده من الله، ومين اللي يقدر يمنع ربنا؟ فبقيت أنا اللي خسران، أخويا ولا هو أنت. لدرجة أن البستان يحكي قصة يا أحبائي عجيبة خالص، أنه في راهب اسمه بوزنوتيوس كان ربنا مديله نعمة كده، كان أيام الأنبا إيسيزيرس، وكانت الجموع كلها ملتفة حوالين بوزنوتيوس وفرحانة بيه وكلمات النعمة وبالإرشاد اللي هو بيقوله. فاتحركت مشاعر الحسد في قلب راهب معاه زميله. تصور يصل الأمر إيه؟ إنه يستنى بوزنوتيوس لما يروح الكنيسة عشان يصلي وياخد الإنجيل ويروح مخبيه في قلاية بوزنوتيوس، ويروح يقف وسطيهم كده في الكنيسة بيصلي زيه، وراح رايح للأنبا إيسيزيروس وشكاله قال له الإنجيل بتاعي اتسرق، والأناجيل في البرية زمان كانت قليلة، فاللي معاه كتاب مقدس دي حاجة مش بسيطة، وكل واحد عارف إنجيله. قال إزاي؟ جمع المجمع كله وبعت راهب قال له روح دور على الإنجيل ده فين. لفوا 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 لو الإنجيل، فقال له بوزنوتيوس مش مصدقين. فكان منظر بوزنوتيوس قدام المجمع كله يا حرامش، والراهب اللي عمل الشغلة دي فرحان بس اهو انفضوا من حواليه. عارف النتيجة ايه؟ النتيجة ان في روح شرير يباغت الراهب ده، روح شرير. مش اللي حصل مع داود وشاول؟ ما هو شاول حسد داود، كانت النتيجة انه شاول جاله بغث روح شرير من قبل الرب، هو ده اللي حصل. لدرجة ود الراجل دوت للأنبا إيسيزيروس رئيس الإسقيف في وقت داود يصلي عشان مش هتطلع، واعترف الشيطان قال لهم انا مش هطلع الا لو بوزنوتيوس هو اللي صلى علي. بوزنوتيوس الحرامي اللي احنا بعتناه من المجمع ده هو ده اللي يطلعك؟ قال لهم هو بوزنوتيوس. جابوا بوزنوتيوس صلي. هصلي ايه ده انا راجل حرامش؟ قالوا له الانبا إيسيزيروس بيقولك. وفعلا صلى وطلع الروح الشديد من الراهب واعترف قدام المجمع كله ازاي الحسد هو اللي عمى قلبه وخلاه يعمل العمل ده. فاحبائي اللي بيحسد هو اللي تعبان، ثاني اللي بيتحسد العطايا اللي عندك دي من الله لا السماء ولا الأرض تقدر تمنح، لأن هو أمر خلاص. من خطورة الحسد يا أحبائي أنه مش بس بيأذي الحاسد، لكن من خطورة الحسد يخلي الإنسان ما يتمتعش باللي عنده. أنا ربنا مديني كتير، طول ما نعيني على أخويا وباصص للي في إيدينا أخويا ما بتمتعش كفاية بعطايا ربنا ليه. يبقى ربنا مدينا حاجات كتيرة، لكن بسبب ان انا عيني باستمرار على اخويا وحسدي المستمر لاخويا فاللي عندي مش فرحان بيه. شوف الخطورة. عرأي الراجل اللي خد الوزنة، بس ايه معاك وزنة؟ طب ما التاجر عمو تربح بيه. قال لا ازاي اخويا بقى معاه خمسة وانا معايا واحدة؟ طب ما التاجر بالواحدة ولو تاجرت وربحت يديك تاني، ما قال خدوا العشر امناء واعطوها للتاني، ولا خدوا الدراهم اللي معاه ودوها للي معاه كتير. قال له لو كنت تاجرت وربحت هديك اكتر، لكن هو خد الوزنه ودفنها وعينه على اخوه. اشمعنى ده عنده ثلاث وزنات؟ واشمعنى ده عنده خمسه؟ واشمعنى انا معايا واحده؟ فما حسش بقيمه العطيه اللي معاه. شوف خطوره الحسد. من انواع الحسد يا احبائي نوعين، ممكن الانسان يحسد الاشرار لنوع من الحسد برضه. قال عنه الكتاب المقدس: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم. واحد يحسد الإنسان الشرير لنجاح، واحد شرير وبالمكر وبالغش وبالخديعة ماشي، وانا بص كده وابقى مليان حسد من ناحيته، قال لك لا ما تغيرش من الاشرار، فده نوع من الحسد. الا امر منه ان احنا نحسد بعضينا، على راي بولس الرسول قال: لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعض. دي اصعب منها، انه المؤمنين المسيحيين تلامذة المسيح يحسدوا بعضهم. طب تقول لي ازاي الواحد يتغلب على الخطية الوحشة دي؟ اقول لك اللي يغلب الحسد نمرة واحد الشكر. اللي يغلب الحسد الشكر، الانسان يشكر الله على العطايا اللي مدهاني. اقعد كده كل يوم فكر المسيح اداك ايه، ادانا كتير يا احبائي صدقوني. اقعد كل يوم عد احسانات الله عليك واشكره، صدقني لن يتبقى وقت للحسد. احسد ايه؟ ده ربنا مغرقنا بالعطايا. الحاجة التانية انه اشكر ربنا على عطايا للاخرين. تقول لي طب دي للاخرين انا استفدت ايه؟ لا ده فكر غلط، لان احنا ككنيسة اعضاء في الجسد الواحد، فلما يكون الدراع اليمين قوي طب ما هي لخدمة الجسد، هو الدراع اليمين ده هيشتغل لنفسه، ما بيشتغل لخدمة الجسد. فالإنسان الروحاني لما يشوف أخوه معاه نعمة يفرح قوي، لأن عطية أخويا دي ليا. يعني بص مثلا في قصة شاول وداود، إيه اللي زعل شاول؟ قال إزاي يقولوا إنه شاول قتل ألوف وداود قتل ربوات؟ هي الحقيقة كده. طيب بلاش الحقيقة، طب انت يا شاول مش جلياط ده كان قاعد يعير فينا 40 يوم، وكنا كلنا منكسرين وفي خزي وفي عار وفي انكسار. طب لما جه داود وغلب جلياط، مش النصرة دي لحسابنا كلنا؟ كان المفروض شاول يقعد يقول اشكرك يا رب انك بعت لنا واحد زي داود يرفع راسنا، بدل ما احنا مقصورين قدام العاسي المتجبر ده. فلو كان شاول شكر ربنا على عطيته لداود ما كانش الحسد اتحرك في قلب شاول. نصر داود دي لمين؟ ما هي للشعب كله، الشعب كله اللي انتصر. فعشان كده يا احبائي بقول شوف عطايا ربنا ليك. يحكي الكتاب المقدس سفر العدد عن جماعة اسمهم بني كورح. بني كورح دول كان ربنا مختارهم يبقوا لاويين، خدام للكهنة والكهنة خدام للمذبح، خدام ربنا. جيهم الجماعة بتوع بني كورح قالوا لا احنا عايزين نبقى كهنة، يعني احنا اقل من هارون في ايه؟ لو كان بنو كورح بصوا للعطية اللي ربنا مديها لهم، بقى احنا نستاهل ان احنا ندخل للمذبح ونخدم ربنا؟ على رأي موسى لما قال لهم وتطلبون كهنوتا، يعني مش كفاية العطية اللي مديها لك ربنا، كمان بتطلب انك تبقى كاهن؟ فبقول يا احبائي لما الانسان ما يحسش بقيمة اللي عنده وما يشكرش ربنا على اللي مدهوله يدخل في قلبه الحسد. يبقى الصفة نمرة ثلاثة المحبة لا تحسد. الصفة نمرة أربعة وخمسة يقول المحبة لا تتفاخر ولا تنتسخ. التفاخر يا أحبائي هو التعالي، دي مشاعر بتبقى جوه النفس، لأنه هو بينه وبين نفسه بيتعالى على الآخرين. بيني وبين نفسي حس ان انا افضل من الناس دي، ادي معنى التفاخر. الانتفاخ ده الكبرية، ده يبتدي بقى يبان من بره. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، لا من جوه شعر ان هو افضل من الناس، ولا في تصرفاته الخارجية بيتعالى ويتكبر على الآخرين. مين يا احبائي اللي معرض للتفاخر والانتفاخ؟ هم أصحاب المواهب. وكأن بولس الرسول يعني بحكمة إلهية قال المحبة لا تحسد. أنت بتحسد مين؟ بتحسد اللي مديله عطية. فكلم الشخص اللي باصص للإنسان صاحب الموهبة قال له ما تحسدهوش، موهبة أخوك ليك. وبعد كده راح بص لصاحب الموهبة قال له أنت كمان خد بالك، المحبة لا تتفاخر ولا إيه ولا تنتفخ. اللي معرضين للتفاخر والانتفاخ يا أحبائي هم أصحاب المواهب، أصحاب العطايا الإلهية أيا كانت روحية أو في العالم. واحد ربنا مديله موهبة كلمة ما هو يتنسخ معرض لكده؟ واحد ربنا مديله مركز، مديله شهادة، مديله فلوس، واحدة ربنا مديها شوية جمال، أهو عطايا ربنا ما هو موزع. فأصحاب العطايا دول هم اللي معرضين للتفاخر وللانتفاخ. فتقول لي طب ايه اللي يحمي الواحد؟ ما فعلا ربنا مدينا كتير، وما اسهل ان الانسان ينتخ ويبتدي يتكبر زي ما بقول لك، حتى ولو ما كانش بالمنبرة بينه وبين نفسه، اللهم اني اشكرك، ادي التفاخر، اني رست مطلبات الناس الزناة والعشرين زي الرجل الوحش اللي هناك ده، الحمد لله انا احسن منه، ده بينه وبين نفسه الكلام ده. المحبة لا تتفخر. طب اقول لك ايه اللي يحمي الانسان من التفاخر والانتفاخ؟ الامر الاول يا احبائي انه الانسان يعرف ان العطية اللي عنده هي من الله. دي نمرة واحد. تنتفخ على ايه ولا انا اتنفخ على ايه؟ ربنا معايا عطية، معانا ثم العطية دي من ربنا. على رأي ما ابونا يعقوب بعد ما ربنا اخذك له العطايا فاف قدام ربنا في افتضاع عجيب، يقول يا ربي فغير انا. فباستمرار يا احبائي خلينا فاكرين معلمنا بولس الرسول بيقول لك اي شيء لك لم تأخذه ليك يا عند ربنا، ما شوية تراب ليا ولا ليا حاجة، لك الترخير انه احياني. فبيقول لك اي شيء لك لم تأخذه وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ كان ربنا اداك، طب تتكبر ليه؟ انت فاكر دي منك؟ دي عطية منك. فحلو ان الانسان باستمرار يا احبائي يفتكر انه اللي معايا مش مني، اللي معايا ده من الله. ايه رأيك لو اب عنده ولدين وادى لابنه عطية، مديها ليه؟ مديها للكبير علشان يساعد بيه اخوه، عشان يشارك اخوه فيه. فتخيل الاخ ده بقى ياخد الهدية دي ويبتدي يتكبر على اخوه، ينتفخ، يتعالى عليه، بص انا بابا جاب لي ايه؟ الاب يشوف كده يقول له تعالى بقى انا مديك العطية ديت عشان تفرح بيها اخوك ولا عشان تتكبر عليه؟ طب هات خليكم بقى انتوا الاثنين ايه، خليكم انتوا الاثنين زي بعض. ربنا بيعمل كده. ربنا لما يدي الانسان عطية ويلاقيه بدا يتفاخر وينتفخ بيها، بدا يتكبر على اخواته، يقول ربنا له طب هاتها بقى خليك زيك زيه عشان تبطل كبري. معلمنا القديس بطرس الرسول يا احبائي المسيح اداله موهبة تعمل معجزات. دخل في مرة الهيكل فلقى راجل مقعد، قال له باسم يسوع الناصري قوم وامشي. قام الراجل، الناس اتلموا حوالين بطرس، ايه العظمة دي؟ واحد بيقوم مقعد بكلمة. فبطرس الرسول بص لهم كده قال لهم انتوا بتبصوا لنا ليه؟ ماذا لكم تشخصون الينا كانه بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي؟ انتوا فاكرين على الحكاية الشطارة فينا؟ ليكن معلوم لديكم، قالك عارفين الحتة دي، انه باسم يسوع الناصري وبالإيمان باسمه شدد هذا الذي ترونه الآن. تفكرين ديت يعني مننا؟ بص شوف الطباع الآباء الرسل، كان ممكن القديس بطرس يتفاخر وينتشخ، أنا اللي عملت المعجزة. ده معلمنا بولس الرسول لما أقام مرة رجل مقعد في مدينة لسترا وجههم عشان يذبحوا له، قالوا الآلهة تشبهوا بينا. عارف عمل إيه بولس؟ شق هدومه، شق هدوم، قال لنا نحن بشر تحت الالام مثلكم، اللي انتوا بتعملوه دوت ليه؟ عارف انه دي مش شطاره فيا، دي نعمته هو. فاللي شاعر ان دي عطيه ربنا لا يمكن يتفاخر ولا ينتفخ. فنمره واحد اللي تحمينا من الخطيه ديت يا حبايبي باستمرار تذكر انه اللي معاك ده عطيه من الله. الامر الثاني يا احبائي اللي يحمي الانسان انه الانسان يفتكر ربنا. شوف الخليقة الجبلة الضعيفة التراب تتفاخر وتنتفخ، وشوف الله الخالق يتضع اتضاع عجيب جدا. سيد المسيح في تجسده جه يوم خميس العهد، خد مقذرة واتذر بيها وانحنى يخسر رجلين شوية صيادين الخليقة بتاعته، وبعد كده قعد في وسطيهم قال لهم انتوا بتدعون المعلم والسيد وحسنا تقولون لاني انا هكذا. طبعا معلمنا وسيدنا وربنا ومخلصنا وخالقنا. قال طب اذا كنت انا الخالق معلم سيد انحنيت وغسلت رجليكم، يبقى انتوا تعملوا ببعض ايه؟ ده احنا لو بصنا رجلين بعض، لو بصنا رجلين بعض ما تسويش اللي عمله المسيح. فلما الواحد يفتكر ربنا، شوف الاله المتضع دوت، طب انا هكبر على ايه؟ على رأي مرة واحد كان راح لأبونا بشوي وقال لأبونا يعني ازاي واحد يتعلم الاتضاع؟ فبص كده أبونا كان عادته تملي يقعد في الكنيسة وبياخد الاعترافات، فبص كده للصليب قال له بص اهو ده الاتضاع. الاتضاع ان العظيم ده نزل للأرض، لكن احنا تراب، هنروح فين؟ نطلع ايه؟ المتضع ده يعني حاجة فوق وتنزل تحت، ادي الاتضاع، لكن احنا اصلا تحت، احنا جبل التراب، هنطلع ايه؟ اي شيء لك لم تأخذه. فلما الإنسان يفتكر في المسيح كثير وفي أعمال الله، الواحد يتكسف على نفسه، يتكبر عليه. إذا كان ربنا إلهنا انحنى وبس رجلين تلاميذ. إذا كان ربنا في العهد القديم يا أحبائي قبل إنه أبونا إبراهيم يتحاور معاه. إيه الاتضاع العجيب بتاع ربنا دوت؟ ربنا بيقول أخي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعل، عبدك إبراهيم، إبراهيم ده يا رب. انت تعمل عايز تعمله، قال لا ابراهيم يكون ام عظيم، ما اقدرش اخد على ابراهيم. عجيب ربنا. طب راح ربنا يقول له ابراهيم، قال له يلا هنحرق صدوق. قال له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا ما ينفعش. وبدا ابونا ابراهيم يتحاور مع الله. صدقوني يا احبائي شيء عجيب جدا، ده الاب في البيت ما بيقبلش ابنه يتحاور معاه. انا قلت يعني انا قلت مدير في العمل ولا استاذ في الجامعه ما احاور ايه؟ انا اقدر افتح بقي. اما الله الخالق قابل انه الخليقة بتاعته انه شوية التراب يقف يتجادل معاه. ليه؟ لان الله لا يتفاخر ولا ينتخ، اله مبتدع. وما ابراهيم يناقشني اناقش، مفيش مشكلة عند ربنا. ايضا يا احبائي اللي يحمي الانسان من الاتضاع انه قيس نفسك بالقديسين. قيس نفسك بالقديسين، يعني وصلنا لايه؟ بتصلي؟ طيب ايه رايك الانبا بشول ده طول الليل وكل الليل وكل ليله رابط شعره عشان ما ينامش؟ ايه سهرت ساعه في الصلاه؟ ساعتين؟ سهرت يوم للصبح؟ اهي مره. طب ده كان ايه كل ليله طول الليل رابط شعره عشان ما ينامش؟ فلو انا بصلي انا ابص الانبا بشول يصلي واحنا بنصلي. على رأي مال السيد المسيح إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا إيه؟ عبيد بطالون. ده إحنا عبيد بطالون دي لسه ما وصلناش ليه. هننتفخ عليه يا أحبائي، صدق. إيه؟ مرة صليت قداس وربنا يعني أنعم على الإنسان بدموع في الصلاة. ما تفتخرش قوي، ولا أنا ما افتخرش قوي. الأنبا أرسانيوس كل مرة يقف قدام ربنا دموعه نازلة لدرجة عملت مجاري في وشه. فان كان ربنا دوقني الموهبة دي في يوم ما تتفخرش، بص للقديسين دول. فما تبصش للمستويات التعبانة اللي حوالين الواحد، الواحد يتفخر وينتفخ. اللهم اني اشكرك انه مثل باقي الناس الزناه العشرين. بتقيس نفسك مقياس غلط. قيس نفسك على الناس القديسين. بتخدم؟ طب خدمتك حط خدمة كل الخدام اللي عرفتهم الكنيسة لغاية النهاردة في كفة، مش خدمتك انت ولا خدمتك انا، لا الخدام دول كلهم اللي الكنيسة عرفته، وحط بولس الرسول في الكفة الثانية. صدقني كفة بولس الرسول ترجع. ايه يعني هعملوا ايه الخدام ده؟ واحد كرس في العالم كله، كرس في العالم كله. كم من كنايس اسسها، كم من رسائل كتبها، كم من نفوس توبها. فينا ايه حلو يا حبايبي؟ ما هو ما انت بننتفخ على ايه بس؟ ما صدقني، ما هو يعني الواحد برضه يراجع نفسه. هنتفخ على ايه؟ عندي محبة عطاء، قيس نفسك بالأنبا أبرام، لا مش الأنبا أبرام، قيس نفسك باللي راح باع نفسه كعبد وتصدق بثمن نفسه، عايز ايه أكثر من كده؟ فإن كنت بطلع لي عشور ولا حبتين زيادة عن العشور ولا حاجة. فما فيش ما يدعو الإنسان إنه يتفاخر وينتفخ على ايه؟ فلما الواحد يقيس نفسه بالقديسين ولا حاجة. ده احنا لسه ايه على رأي الانبا أرسانيوس كان كل يوم يقول لربنا ايه؟ الى الان يا رب لم ابدأ، هبني ان ابدأ. نفسي يا رب ابتدي الحياة الروحية، نفسي اعيش انسان روحاني. ولا ايه وكان بقاله سنين عايش مع ربنا، قال رب لسه ما بدتش، نفسي ابتدي. عشان كده احبائي بقول اللي يحمي الانسان من التفاخر والانتفاع قلنا نمره واحد ان الانسان يعرف ان العطيه دي من الله، ان الانسان يفتكر باستمرار اتضاع ربنا، ان الانسان يقيس نفسه بالقديسين فيجد نفسه ايه في الموازين لفوق. ابائنا القديسين يا احبائي كانوا من جهه الاتضاع كانوا في عجب، صدقني في عجب. يقولوا عن القديس الانبا باخوميوس لما كان ينزل هو والرهبان بتوعه يشتغلوا في الغيث كان يرفض ان حد يشيلوا الادوات بتاعته، وده كان رئيس الرهبان دول كلهم كان يرفض. طب وما جراش حاجه لما راهب يشيلوا يعني البتاعة بتاعته؟ لا شوف اتضاعهم. يحكي يا احبائي قصه عجيبه صعب خالص، ان واحد من الرهبان كان يعني هو ربنا مديله نعمه فبدا يشعر انه النعمه اللي عنده دي ثمره جهاده وتعبه، فاول ما بدا يقع في الفخ دوت الشيطان اصطاده وظهر في مره الشيطان في صوره ملاك. ما هو يغير نفسه الى شبه ملاك نور، هو يعني شغلانه، وقال له انا جاي لك من عند ربنا بشرك انه هتيجي مرتبه من السماء ترفعك زي ما رفعت الي. ما هو بدا يحس بقى انه هو ايه، نوع من رجل قديس ونحسن من الباقيين، فاتنصب له الفخ. قال له امتى؟ قال له في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية تطلع على سور الدير تستناني هجيب لك المرتبة تطلع في السماء. فراح يقول له أبا اعتراف، قال له سلام بقى ابونك، خلاص مش هتشوفوني. ايه يا ابونا خير؟ قال له خلاص ربنا هيبعت لي مرتبة وطلع السماء. قال له ابونا سمعت ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له ابونا انت ما تعرفش يا ابني ايه، مفيش الذين بلا مرشق اوراق الخريف يتساقطون، مش ولا فكره. طلع في اليوم المعين فوق سور الدير والشيطان هيأ له شكل مركبه، اتفضل يا ابونا. راح طابق من سور الدير 12 متر ولا 15 متر نزل متدشدش مركبتي فمين اللي معرض ايه؟ الانسان اللي ينتفخ قوي الشيطان يصطاده، سهل خالص ديت، سهل خالص. فنحذر يا احبائي من التفاخر والانتفاخ. ده مرة واحد من الآباء ظهر له المسيح، فراح ساجد كده مدور وشه، قال له أنا يسوع؟ قال له لا، ما أشوفك في السماء نمرة غلط، زارنا جاي الراهب اللي جنبي، أنا يظهر لي المسيح علي، علي يظهر لي المسيح. فاتحرق الشيطان قدامه. شوفوا اتضاع الآباء. فأحبائي يعني احذر، لأنه الكبرية دي صعبة خالص. الكبرياء دي صعبة خالص، حتى لو عندك نعمة مش منك زي ما قلت لك في بداية كلامي، دي عطية من الله. أول ما الإنسان يبتدي يتفاخر وينتفخ الشيطان يوقعه فخ محترم. عشان كده قال الكتاب قبل الكسر الكبرياء. إيه الكبرياء؟ إنه يدي وقت داري إن أنا، فالشيطان يصطاد اللي زي دوت، لكن المتضعون لا، الشيطان ما يقدرش عليهم. يبقى قلنا المحبة تتأنى وترفق، الصفة الثالثة المحبة لا تحسد، الصفة الرابعة والخامسة المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، الصفة نمرة ستة المحبة لا تقبح. المحبة لا تقبح، ايه القبح؟ القبح هو السخرية من الآخرين وتحقير الآخرين، هو ده القبح. المحبة ما تسخرش من إنسان، ما تحتقرش إنسان. ربنا أول ما خلق الكون كله قبل ما الخطية تدخل للعالم بحسد الشيطان، يقول الكتاب المقدس إن إيه؟ رأى الله الكل فإذا هو حسن جدا، ما فيش قبح، كان كله حلو. لما ربنا جاب لأبونا آدم أمنا حواء، آدم كده بص لحواء وفرح بها قوي، قال هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، دي حتة مني. طب أول ما دخلت الخطية دخل القبح بقى، يا آدم هل أنا مالي؟ المرأة التي أعطتني هي أغوتني فأكلتها، أنا هي السبب، هي ديت يا آدم اللي كنت من شوية بتقول هذه عظمة من عظمي ولحمة من لحمي. لما دخلت الخطية دخل القبح مع الخطية. فالمحبة يا أحبائي لا تقبح. المحبة عمرها ما تسخر من إنسان أو تقلل من شأن إنسان أو تحتقر إنسان. فكر ربنا يسوع لما دخل بيت سمعان الفريسي، سمعان ده من النوع اللي بيتفاخر وينتفخ، تفاخر وانتفخ على المرأة وتفاخر وانتفخ أيضا على السيد المسيح، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها أنها خاطئة. بالظاهر هو حتى اللي كنا فاكرينه كويس، إزاي يسيب الست دي تلمسه هو مش عارف أنها خفية؟ لا عجب المسيح ولا عجب المرأة التايبة. هذه التفاخر والانتفاخ. لكن المحبة التي لا تقبح ما سخرتش من المرأة، بل بالعكس وقف السيد المسيح يدافع عن المرأة. عشان كده يا أحبائي ناخد لنفسينا بعض التدريب. التدريب الأول إنه المحبة لا تقبح في الكلام. إحنا مرات كتير وبعدين مع بعض وفي وجود شخص أو في عدم وجوده نقعد نفخر منه ونحول الشخص ده لمادة ضحك، ولو حد يتكلم لا لا ده هزار يعني، بقول لك في حضوره أو في عدم حضوره دي خطيئة. لأن الكتاب المقدس بيقول أما الزنا وكل نجاسة وطمع فلا يسمى بينكم. يعني الحاجات دي اسمها ما يجيش على لسان المسيحيين كما يليق بالقديسين. وإيه تاني قال؟ ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. مرات كتير يا أحبائي باسم الفكاهة والضحك نقعد نفخر من إنسان من شكله من لبسه من تصرفاته من كلامه من أفعاله. خطية بغيضة جدا على قلب ربنا. المحبة لا تقبح. أما المحبة تعمل إيه؟ المحبة تشجع الآخرين. المحبة ما تخرش من إنسان أبدا. يعني أيوب لما وقع في التجربة بتاعته جات مراته إيه؟ تقبح بكلام وحش، قالت له إيه؟ بارك الله ومت. بارك ربنا دي في الأصل إلعن ربنا، بس يعني كلمة إلعن دي ما يصحش نذكرها في الكتاب المقدس. هذه صورة وحشة جدا للتقبيح وللسخرية من الآخرين. لكن عايز تشوف صورة التشجيع، بص لأم شمشون. أم شمشون ظهر لها ملاك ربنا وقال لها إنك هتولدي، فراحت تفرح جوزها فقال لها طب خليه يظهر لنا تاني علشان نعرف. فظهر لهم مرة تاني فقالوا طب استنى نقدم ذبيحة، فقدموا ذبيحة فجي ملاك الرب لمسها بعكازه وصعد في النار. فأبو شمشون قال لأمه قال لها إيه؟ نموت لأننا قد رأينا الله. الرجل بيترعب، لا شفنا ربنا؟ ربنا قال لا يراني الإنسان ويعيش. إنما أم شمشون شجعته قالت له لا مش ممكن نموت. نمرة واحد ما كانش ربنا ياخد التقدمة من إيدينا له عايز يموتنا. نمرة اثنين ما كانش ربنا يبشرنا بميلاد شمشون فيبقى أكيد مش هنموت. فالرجل اللي كان خايف لما سمع كلمات التشجيع ديت من مراته فبدأ إيه؟ بدأ يتشجع. محبة لا تقبح. حط دوت تدريب ليك طول حياتك. اوعى تسخر من انسان، اوعى تستهزئ بانسان، اوعى تستخف بانسان. يوصية في الكتاب المقدس شجعوا صغار النفوس. يحكي البستان قصة عجيبة خالص حصلت مع القديس ابو مقار. فمرة القديس ابو مقار كان ماشي هو وتلميذه، وبعد كده بعت التلميذ قال له امشي يا ابني انت قدام شوية. فالتلميذ وهو ماشي لقى راجل كاهن وثني قاعد يقطع في الحطب علشان يقدم ذبيحة للوثن بتاعه. فتلميذ ابو مقار قاعد ينتهر في الراجل قال له مالك ده انت راجل بتعبد اصنام، ده انت ده انت ده انت. قاعد يقبح فيه بالكلام يسخر منه ومن الدين بتاعه ومن العبادة بتاعته. فالراجل اتغاظ فرح مسك تلميذ ابو مقار رن معلقة محترمة وسابه ومشي. بعد شوية معدى ابو مقار الراجل قاعد يقطع في الايه في الخشب قال له تصحبك الهمة يا رجل النشاط. قال له ربنا يقويك ده انت راجل نشيط. بس قال له كده قال له مش انت يعني زي الراهب اللي كان معدي قدام دوت. قال له طب اشمعنى انت بتقول كده وبيقول لي كده؟ بسبب هذه الكلمة يا احبائي الكاهن الوثني دوت ترك عبادة الاوثان وآمن بالسيد المسيح، بل صار تلميذ لابو مقار. بسبب ايه؟ كلمة. احنا مرات كتير بنضعف اللي حوالينا بالكلام بدون ما نشعر. نحذر يا احبائي ان احنا نستخف بانسان. ده ربنا يسوع قال كلمة صعبة، قال من قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع. عارف رقى دي؟ رقى دي كلمة عبر يعني ملهاش ترجمة في اي لغة في العالم، اقل تعبير عن الانتهار. يعني لو واحد بيتكلم وأنا انتهره يعني حتى مش كلمة بس اسكت لا يعني مجرد كده ان انا هزله ايدي كده ديت اكبر شوية من رقة. ايه رأيك بقى؟ طب المسيح بيقول اللي يستخف الاخوه كده ده مستوجب ايه؟ مستوجب المجمع المحبة. ايه المحبة؟ لا تقبح. ناخد صفة تاني من المحبة ونختم بيها. صفة نمرة 7 المحبة لا تطلب ما لنفسها. المحبة لا تطلب ما لنفسها. أمال المحبة تطلب إيه؟ المحبة تطلب ما لغيرها. الأنانية هي اللي تطلب ما لنفسها. بص لتجسد ربنا يسوع. إيه التجسد؟ محبة. كان ممكن المسيح يطلب ما هو لنفسه في السماء ممجد من الشاروبيم ومن السرافيم. أنا إيه اللي يخلينا أتجسد؟ إيه اللي يخلينا أنزل على الأرض أتهان أتصلب يتدفع عليا؟ البشر هم اللي جابوا نفسهم بس. كان ممكن ربنا يقول كده. إنما لأن الله محبة والمحبة لا تطلب ما لنفسها بل ما للآخرين فأبل أن يتجسد يصلب يهان. عشان كده نصلي ربنا نقول له أيهان العظيم أيذل الممجد. حتى هذه المحبة. المحبة لا تطلب ما لنفسها. القصة اللي معروفة يا أحبائي لكنها عجيبة جدا قصة عنقود العنب. كلنا عارفينها إنما يعني قصة عجيبة فعلا. تصور عنقود عنب يطلع قبل أوانه فياخد الرجل الزارع يقول وديه كبكورة العنب للدير. فوداه للدير. كان رئيس الإسقيط في الوقت ده أبو مقار. فأبو مقار خد منه عنقود العنب قال له متشكرين. وبعد كده أبو مقار قال ده هو رئيس الرهبان. قال لا ده في راهب سنه كبير معانا في الدير ياخد العنقود ده يشدده. فراح بعته له. فالراهب الكبير قال لا ده احنا جنبينا راهب عليل ومريض وصحته على قد خالص هو محتاج للعنقود ده اكتر مني. راح بعته له. الراهب العليل ده قال لا ده احنا عندنا راهب لسه داخل الدير جديد فلألا يعني يستصعب حياة الرهبنة نوديله عنقود العنب ده عشان يعني ايه نفسه ما تتعبش. وقعد يلف العنقود يا احبائي من راهب لراهب عددهم بالالاف الاف كان يرجع العنقود تاني لاخر راهب يقول لك لا بقى ناكل العنقود العنب واسيب رئيس الدير اروح ادير رئيس الدير. رجع العنقود تاني لابو مقار من قص حبايه حبايه يعني واحد ما خدش كده حبايه عنب يدوقها ابدا. لف العنقود على الاف الرهبان وكل واحد يفكر في اخوه في اخوه في اخوه. المحبه ايه؟ لا تطلب ما لنفسه. مش فكر في نفسه. كل واحد يطلب ما هو للآخرين أيضا. إيه المحبة دي يا أحبائي؟ هي دي الصورة اللي المسيح عايزنا فيها. الله محبة. طب إحنا أولاده إحنا اتغربنا عن المحبة ده. إحنا يعني النهاردة الإخوات إخوات ما بيعملوش كده مع بعض. كل واحد يطلب ما هو لنفسه. إنما دول بص المحبة. فبقول يا أحبائي الله محبة. لو أنا اتغربت عن المحبة يبقى أنا غريب عن ربنا. المحبة لا تطلب ما لنفسها. فاكر الكنيسة الأولى لما حل فيهم الروح القدس كل واحد بقاش يفكر في نفسه. الأملاك والمقتنيات باعوها إيه؟ كل واحد قال لا عشان أخويا. طب ما تسيب معاك قرشين للمستقبل؟ قال لا المهم أخويا. محبة لا تطلب ما لنفسها. في قصة عجيبة جدا في التلمود بتاع اليهود بخصوص المكان اللي ربنا اختاره حقل قرون اليبوسي اللي يبني فيه الهيكل. يقولوا كان في اتنين اخوات وكان عندهم حتة ارض بيزرعوها وبيقسموا المحصول ما بينهم. فبعد ما حصدوا وقسموا المحصول ده خد نص المحصول وده النص التاني. فاخ منهم كده انس نص الليل قال ايه ده انا راجل متجوز وعندي ولاد واخويا ده لسه ما عملش اسرة هو محتاج فلوس اكتر مني. فراح واخد شوية حزم وراح يحطها في الحقل بتاع اخوه. الاخ التاني قام نص الليل قال ايه ده ازاي انا اقسم مع اخويا ده اخويا عنده ولاد محتاج مصروف اكتر مني. راح واخد شوية من الحزم وايه وداها في حقل اخوه. وطول الليل ده يودي حزم من هنا وده يجيب حزم من هنا. اتقابلوا هما الاتنين كل واحد شايل حزمة رايح يحطها في نصيب اخوه. وتعانق الاخان وكان هو ده المكان اللي ربنا اختاره لبناء الهيكل. ها هنا اسكن. ادي مكان راحة ربنا. يرتاح ربنا في القلب اللي فيه محبة. يرتاح ربنا في القلب اللي فيه محبة. اللي يحب ربنا قال إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. وقلت لك في بداية كلام اللي يحب ربنا يحب المولود منه، اللي يحب الله يحب الناس. اهو ده القلب اللي يستريح فيه المسيح. شوف احبائي المحبة حلوة ازاي، محبة لا تطلب ما لنفسها. احنا مشكلتنا احبائي بصراحة ان كل واحد فينا بيدور على نفسه، كل واحد بيدور على حقوقه قبل ما يدور على الواجبات اللي مفروضة عليه. حتى جوه البيت يعني للأسف الواحد يدخل البيت يدور على نفسه، لو الاحتياجات بتاعتي مش متجهزة يا على الصوت وعلى الزعيق وعلى الغضب. محبة لا تطلب ايه ما لنفسها. في قصة عجيبة احبائي تتحكي عن القديس ابو مقار. ابائنا دول يا احبائي فعلا يعني يحق ان الواحد يتتلمذ ليه. القديس ابو مقار في مرة راح يقطع شوية خوص وراجع بيه عشان يعمل الأفف عشان يبيعها ياكل. فقبل واحد راهب تاني قال لابونا انا ملحقتش اقطع خوص، ممكن تشاركني في شوية الخوص بتاعك؟ آه راح حطهم على الارض. قال له خد اخويا اللي انت عايزه. قال له طب اقسمهم انت. قال له لا انت اللي تقسم. لحوا على بعضهم فابو مقار راح قاسم. فوقف ابو مقار فالراهب بيقول له ابونا خد. قال له لا خد انت الاول، خد خد انت الاول. فابو مقار بس لقى في كومة كبيرة وكومة صغيرة، الخوص ده بتاعه هو، راح مختار الكومة الصغيرة وماشي. راح الشيطان متحرق، ما احتملش. ده كان شيطان ظاهر لابو مقار شكل راهب علشان ايه؟ يخليه يختار النصيب الكبير. المحبة لا تطلب ما لنفسها. الشيطان اتحرق. عرفت ليه الشيطان هايج في بيوتنا وهايج في كنايسنا؟ ليه؟ عشان كل واحد يطلب ما هو لنفسه. انا بدور على نفسي انا، فالشيطان فرحان قوي. انما لكن لما تكون في المحبة البازلة ديت ان الواحد يدور على اخوه، على راحة اخوه قبل ما يدور على راحته، الشيطان ما يحتملش دي. عشان كده يا احبائي هقول لك تدريب صغير كلنا نبرر نفسنا عليه. اولا ابتدي انك تنازل عن ما هو ليك، ابتدي بالحاجة الصغيرة. بلاش نبتدي بالحاجة الكبيرة مش هنقدر عليها، ابتدي بحاجة صغيرة. اقدر اقدم اخويا عني فيها اقدم اخوك. ولما نتدرب على الصغيرة بكرة نقدر نتدرب على الكبير. الامر الثاني في الصلاة بتاعتنا، انا وانا واقف اصلي صلاتي كلها بتبقى عشان نفسي وعشان بيتي وعشان ولادي عشان مراتي عشان مشاكلي عشان صحتي. لا، اخرج شوية في صلاتك بره نفسك. المحبة لا تطلب ما لنفسه، اطلب ايه؟ اطلب لاجل الاخرين. ايه رأيك حط كده يوم تدريب، اليوم ده كل صلاة وكل طلبة وكل مطنة وكل قداس اللي احضره في اليوم ده يبقى كله صلاة من اجل الاخرين. اخد كده يوم لا اطلب ما هو لنفسي اليوم كله. جرب، خليه تدريب. لما الواحد يتدرب على كده هتبقى دي طبيعة الواحد. بعد كده كل واحد يفكر في اخوه بدل ما كل واحد يفكر في نفسه. القديس باسيليوس قال كلمة لطيفة خالص في الصلاة، قال ان القديسون يبكون على خطايا جيرانهم. ناس الابرار واقفين قدام ربنا يبكوا على خطايا الناس الخطاة، ودموعهم تأتي بالخطاة إلى الطريق الفضلة. صار الكلمة اللذيذة يعني واحد واقف قدام ربنا، يا رب فلان بعيد عن الكنيسة، يا رب فلان ما بيصليش، يا رب فلان لسه ما دقش نعمتك، يا رب فلان لسه من عاص في العالم، اديله يا ربي انه يتمتع بيك، يفرح بيك، افتح قلب لمحبتك، خليه ينمو في معرفتك، خليه يتذوق حلاوة العشرة معاك. تقف تصلي من اجل الناس اللي بعاد عن ربنا، من اجل الناس اللي مش متمتعين كفاية بنعمة المسيح. الصلاة دي تخلي الناس الخطاة دول ييجوا للطريق الفضلة، لطريق الحياة الابدية. ندرب نفسينا على دي. المحبة لا تطلب ايه؟ لا تطلب ما لنفسها. ايضا يساعدنا على ان احنا لا نطلب ما لنفسنا ان احنا نهتم شوية بالعطاء. صدقني يا احبائي مش من اجل المال انا بقول كده، صدقني انا بقول دوت من اجل خلاص نفسنا. احنا بقينا شحيحين جدا في العطاء، يعني حتى العشور يعني سامحني، في ناس النهارده بتفاصل في العشور، حتى العشور يقول لك ابونا يعني طب ممكن مش عارف ايه ممكن ايه. ده المسيح بيقول لنا ان لم يزد بركم على الكتبه والفرسين مش هتدخلوا السماء. تقول يا ابونا اصل الظروف ضيقه، اصل ما تقولش الظروف ضيقه، المحبه هي اللي ضيقه. عرفت بولس الرسول بيقول كونوا متسعين. قال المشكلة مش في ظروف، المشكلة في قلبنا، قلبنا بقى ضيق، المحبة بقت قليلة. كل واحد يفكر في نفسه بس، لكن فكر في غيرك، في عوض. صدقني في ناس تعوض أكتر منك، في ناس تعوض أكتر منك مهما كنت. كنت قريت قصة عن واحدة ست غلبانة خالص خالص، وكانت يعني الكنيسة بتاعتها بتتحايل عليها عشان تاخد عطايا، وكانت بترفض رغم انها في عوز شديد جدا. فمرة ابنها قال لها ماما انا عايز اكل، الكلام ده كان في الستينات يعني، فديته قرش فاخ، قالت له حد بها طبق فول، وكان خلاص يعني ده اخر حاجة في البيت. فراح الولد جاب طبق الفول، وبعد كده قال لأمه عايز شوية زيت، فقالت له يا ابني ما فيش زيت. الولد قاعد يعيط وبتاع، هم ساكنين كانوا في بدروم كده، فعندهم الجلسة بتاعت الشباك كانت الست عاملاها زي رف، فكانت إذا استنى الضيف فضيوا فغسلاهم وكفياهم ما عندهاش زيت. قالت يا ابني مش مصدقني، بص في الرف ما فيش زيت. فالولد راح شادد الستارة من على الرف، فلاقى الإزازتين مليانين زيت. قال لها بصي انت بتكذبي عليا، انا بقول لك انت معلش حبيبي الظهر ان انا نسيت معلش انا متاسف. وراح الواد واخد ايه ازازه منهم وحط شويه زيت. ثاني يوم الست راحت واخده ازازه الزيت دي وراحه بيها دير مريمين، فقابلها ابونا هناك عارف ظروفها، بيقول لها ايه يا فلانه ايه اللي جايبك؟ قالت له انا جايبه اجيب ازازه الزيت دي لمريمين. طبعا ابونا سالها عارف الحكايه، تصور واحده ست لا تحتكن في بيتها الا على ازازتين زيت، ما لهم لها مريمين، طب خليهم ليك عدد هم دول اللي حيتك. لا، خدت ازازة ودت التانية للدير. هل انت او انا في هذه الدرجة من العوز؟ لا صدقت ان احنا حالنا احسن من كده. طب ليه عطائنا قليل؟ من الظروف صدقنا، انما محبة قليلة، محبة قليلة. لكن لما المحبة تزيد في القلب تلاقي الانسان يحب يدي اعطوا وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.